أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في تحرير محل النزاع في المسألة، ولماذا عبر المصنف وعنون البحث بالعطف على معمولي عاملين. قلنا أنه عندنا صورتان خارجتان عن محل النزاع، صورة وقع الإجماع على جوازها، وصورة وقع الإجماع على امتناعها. أما الصورة التي وقع الإجماع على جوازها هو العطف على معمولي أو معمولات لعامل واحد، فإن كان العامل واحد فلا ننظر إلى عدد المعمولات عددان، سواء كان اثنين فصاعدا يجوز العطف عليهما. وضربنا أمثلة فيما سبق من عبارة المصنف. الصورة الثانية التي وصل بنا الكلام فيها أنه وقع الإجماع على امتناع العطف على أكثر من ماذا؟ من معمول، من أكثر من معمولي عاملين. فإذا كان عندنا معمولات لعوامل متعددة ثلاثة فصاعدا، وقع الإجماع بين النحاة على المنع من العطف، فلا يجوز العطف. إذن إذا كان عندك حرف عطف وكان قبله معمولات لأكثر من ماذا؟ لأكثر من عاملين، فحينئذ لا يجوز العطف على هذه المعمولات. وضرب المصنف مثالا، هذا المثال هذا ذكر، قال: إن زيدا ضارب أبوه لعمر وأخاك غلامه بكر. هنا نلاحظ أنه هذه الجملة فيها حرف عطف هو الواو، وعندنا ثلاث عوامل قبل الواو. عندنا زيد معمول إلى اسم إنه، هي معمول أول لعامل أول. عندنا ضارب أبوه، أبوه معمول ثاني لعامل ثاني وهو ضارب، فإن اسم الفاعل يعمل هنا في الأب. وعمر معمول ثالث لعامل ثالث وهو ماذا؟ وهو اللام، لام الجارة. فإذا صح أن يقال أنه عندنا معمولات لعوامل متعددة لثلاث عوامل. هل يصح أن يأتي شخص ويقول أخاك عطف على زيد، وغلامه عطف على أبوه، وبكر عطف على عمر، أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز بالإجماع، لأنه يكون هذا من باب العطف ماذا؟ على معمولات أكثر ماذا؟ أكثر من عاملين. خب، إلا أن المشكلة في عبارة المصنف. عبارة المصنف فيها خطأ في ماذا؟ في سبكها، حيث جاء فيها هكذا: وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين. وهذا غير معقول، لا يصح ولا يعقل أن يوجد معمولين لأكثر من عاملين. لماذا؟ لأنه ستكون عدد العوامل أكثر من عدد المعمولات، فيلزم اجتماع عاملين على معمول واحد. تقول معمولين لثلاث عوامل لأكثر من عاملين، نقول ثلاثة أقل شيء، فيلزم حينئذ أن يكون عندنا معمول لا أقل تسلط عليه عاملين، صحيح؟ وهو لا يجوز أصلا، لا يعقل أن يكون معمولين لأكثر من لأكثر من ماذا؟ من عاملين، لأنه لا يجوز أن تزيد عدد العوامل عن عدد المعمولات. نعم، قد يكون معمولين لعامل واحد ماكو إشكال، ثلاث عوامل لأعلم، أربع عوامل لأعلم ماكو إشكال، أما أنه معمولين لأكثر من عاملين لا، لا يصح العبارة. وخصوصا المثال الذي ذكرنا، المثال الذي ذكره، عندنا ماذا؟ عندنا ثلاث معمولات لماذا؟ لأكثر من ماذا؟ لأكثر من عاملين، لثلاث عوامل. ولهذا هذه العبارة فيها خطأ، المفروض هنا نقول وعلى المنع العطف على معمولات أكثر من عاملين، ولا يصح تقول معمولي. وحيويش تقول معمولي؟ تقول معمولي، معمولي أكثر من عاملين، لا يجوز الجمع، غير عاقل، ده غير العاقل لا يقول معمولي، واضح؟ فإذا هذه العبارة فيها اشتباه قطعا، واضح؟ فلهذا حتى المحشين المحققين التفتوا إلى هذا المطلب فقالوا هنا في إشكال مفروض المنع العطف على معمولات أكثر من عاملين، والمثال الذي ذكره أكبر شاهد، والإجماع في المسألة من الخارج شاهد قرينة خارجية أيضا واضحة في المطلب. إذن واضح فكرة، إذن لا إشكال في هاتان في هاتين الصورتين. النزاع كل النزاعين وقع، النزاع كل النزاع وقع إذا كان عندنا معمولين لعاملين. هل يجوز العطف على معمولين لعاملين أو لا؟ وقلنا أنه البحث خلى في بالك أن العطف من باب ماذا عندنا إحنا؟ من باب المفردات لا من باب الجمل، ما نعطف جملة على جملة، نعطف مفردات، ولهذا نقول عطف على معمولين يعني مفردين لعاملين. هل يجوز أو لا يجوز؟ ينقل المصنف أقوال المسألة، يعرض الأقوال، بعد ذلك يدخل في تحقيق المطلب. نحن لكي لا نطيل المطلب ونقرأ الأقوال، ماذا الأقوال من عبارة المصنف ونبين هذه الأقوال. يقول هكذا، يعني قبل ما نقرأ هكذا يفصل المطلب، تقول معمولين لعاملين لا يخلو، إما أن يكون في أحد المعمولين الجار يوجد عندنا عامل يعمل الجار أو لا. واضح فكرة؟ إذا لم يوجد في العاملين الجار، أصلاً لا يوجد جار عندنا، نقل عن ابن مالك أنه قال بالامتناع ماذا؟ إجماعاً، نقل الإجماع على الامتناع. إذا عندك معمولين لعاملين ليس فيهم ليس أحدهما جاراً، ابن مالك نقل الإجماع على امتناع ذلك. المصنف يناقشه يقول لا إجماع في المسألة، وينقل لنا بعض أقوال الأعلام الذين خالفوا هذا إذا ما في أحدهما جار، أو لا إذا كان أحدهما جارا لا يخلو، إما أن يكون هذا الجار العامل، إما يكون متقدم، عندك عاملين أحدهما الجار، الجار وين هذا، متقدم لا متأخر، إما أن يكون متقدم وإما أن يكون متأخر. خب إذا كان متأخرا، نقل هنا المصنف عن واحد اسمه المهدوي، أول مرة أنا أسمعه في هذا الكتاب قبل ما سمعت. خب المهدوي نقل عنه أنه ممتنع إجماعا، إذا كان أحد العوامل هو الجار وكان مؤخرا، ادعى المهدوي أنه إجماع في المسألة على الامتناع، والمصنف يقول لا إجماع في المسألة وينقل لنا بعض الأقوال. إذا كان الجار متقدم، الجار هو المتقدم، هنا سيبويه، هنا أكثر العلماء، إذن أكثر النزاع بعمل في المطلب أنه إذا كان أحد العاملين الجار وكان الجار ماذا؟ وكان الجار متقدم، هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا ثلاثة أقوال في المسألة، قول بالامتناع كما نسب إلى سيبويه، نسب إلى سيبويه أنه يقول بالامتناع في هذه الصورة، يعني لا يجوز العطف على معمولي عاملين إذا كان أحدهما الجار وكان متقدما، فالمشهور المنسوب إلى سيبويه المانع، وبعضهم قال يجوز في هذه الصورة وبعضهم فصل داخل هذه الصورة. ننقل الأقوال، هذا هيكلة البحث، فقط أرض أقوال، بعد ذلك يأتي المصنف في تحقيق المطلب. يقول وعلى منع العطف على معمولات أكثر من عاملين كذا كذا، يقول وأما معمولا عاملين، هنا محل النزاع في هذه المسألة، هذا محل النزاع ولهذا عنوان الباحث. يقول وأما معمولا عاملين فإن لم يكن أحد العاملين جارا، فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا، يعني لا يجوز العطف على معمولي عاملين ليس أحدهما جارا، فادعى الإجماع على ذلك. مثل لنا مثال، قال نحو، هي بيان النحو إلى الممتنع، كان آكلا طعامك عمرو وتمرك ماذا بكر، هنا عندنا ماذا في قبل الواو، كان آكلا طعامك، طعامك معمول لآكلا، واضح اسم فاعل يعمل، وعمرون معمول إلى كان، لأن معمول عمر إعرابها ماذا اسم كان، كان عمرون آكلا طعامك في الحقيقة، فعندنا هنا معمولين وهو طعامك معمول إلى آكل إلى العامل الأول، وعمرون معمول إلى كان، فصح أن يقال قبل الواو معمولي عاملين. خب نأتي، هل يجوز أن نعطف تمرك على طعامك وبكر على عمر أو لا يجوز؟ هنا يقول ابن مالك هذه الصورة ممتنعة إجماعا، لأن العاملين قبل الواو لا يكون أحدهما جارا، لأن العامل هو كان، أو العامل ماذا وكان يعمل الرفع في اسمه، وآكلا يعمل النصب في ماذا في معموله، فلا يوجد في أحد العوامل الجار، فلا تجوز هذه القضية. هذه العبارة خطأ، لم ترد في كلام العرب ولا يجوز. بكرون بكرون، نعم، عطفون على عمرون. ما في جر، كبكرون عطفون على عمر، يعني بحثنا في العطف، يعني هذه جملة هل يجوز العطف أو لا يكون؟ نقول تمرك معطوف على طعامك وبكر معطوف على عمر، يجوز أو لا يجوز؟ نعم
لا يجوز.
لا أنا قلت الجار، اشتباه ساعة 12 لا ربع ساعة تصير اشتباه، خف هذا بس القراءة الحالية والمقالة الصحيحة الأخطاء اللفظية. يقول وليس كذلك، يعني هذا الإجماع لا يوجد إجماع في ذلك. لماذا؟ يقول بل، هذه إضراب إبطالي سمى عندهم في اللغة، بل إبطال، ماذا؟ إضراب إبطالي. بل نقل الفارسي الجواز مطلقا، قال يجوز مطلقا عطف معمولي على عاملين، وداخل هذا الإطلاق من موارد الإطلاق ماذا؟ إذا كان أحدهما جارا. فببركة الإطلاق الذي نقله الفارسي نستدل على أنه لا إجماع في المسألة. يقول بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة. هنا واحد يشكل يقول لعل الذي نقل عنهم لا يجيب هذا النقل ضرب الإجماع، لعل هؤلاء لا يعتد بكلامهم في مخالفة الإجماع، إجماع النحاة. يقول لا، يقول وقيل منهم الأخفش، والأخفش مما ماذا؟ كله نقل هنا الآن، بطلب نقل هو حتى نقل الإجماع كله نقل في نقل. يقول والأخفش مما يعتد ماذا؟ مما يعتد بكلامه في ضرب الإجماع. فحينئذ لما كان منهم الأخفش بناء على هذه الحكاية الذي أصل الإجماع حكاية، لا يصح لك أن تشكل بهذا الإشكال، فيصح ضرب الإجماع بما نقله الفارسي. يقول بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة وقيل إن منهم الأخفش. واضح الرابط بين هذا المطلب؟ هو الأخفش، يعني اللي في بالي ثلاثة معتد بهم، الأخفش ثلاثة معتد بهم في ضرب إجماع، يعني ليس شخص نكرة. ولهذا قال هنا بل قيل، ليش قال هالعبارة وقيل أن منهم الأخفش؟ لأنه الفارسي قال نقل الجماعة عن جماعة، من هؤلاء الجماعتين؟ لعله غير معتد بهم هؤلاء الجماعة، يقول لا، قيل أن من هؤلاء الجماعة هم الأخفش. هذا كله إذا لم يكن أحدهما جاراً. يقول وإن كان أحدهما جارا فلا يخلو، إما الجار مؤخر أو مقدم. يقول فإن كان الجار مقدم مؤخرا، يعني العامل الجار هو ماذا؟ العامل هو الجار، والجار يكون ماذا؟ مؤخرا. مثل لنا بمثال، يقول نحو زيد في الدار. هنا زيد العامل فيها الابتداء، عامل معنوي، والدار العامل فيها في، فعندنا عامل وهو الجار، لكن الجار ماذا؟ مؤخر. يقول زيد في الدار وتعطف وتقول والحجرتي عمر أو وعمر الحجرة. ماذا يريد أن يقول هنا؟ يقول المهم عند هذا القول بأن ننظر إلى رتبة المعطوف عليه، فلا بد أن يكون الجار مؤخر، ليس لنا علاقة بالمعطوف بعد ذلك، هل معمول الجار مقدم أو معمول الجار مؤخر. فالكلام والعمدة كله ماذا؟ العمدة والنظر كله عند ماذا؟ ما قبل الواو في المعطوف عليه. ولهذا شوف عبارة زيد في الدار، لا بعد ذلك لا فرق أن تقول والحجرة عمرون، فتقدم معمول الجار على معمول الابتداء أو لا، أو تراعي تعادل المتعاطفات على نحو اللف والنشر المرتب، فيكون عمر على زيد والحجرة على الدار. واضح؟ لا يشترط تعادل المعطوفات، هي يسمى لا يشترط تعادل المعطوفات، يجوز أن يكون لف ونشر مشوش في العاطف، فلا يجب مراعاة الترتيب، راعيت الترتيب في العطف أو لا، المهم أن يكون ماذا؟ أن يكون الجار، إذا كان الجار مؤخر. هذا المهدوي ماذا قال؟ المهدوي قال إنه ممتنع إجماعان. إذن المهدوي يدعي أن الجار إذا كان ماذا مؤخرا فيمتنع. يقول فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعان. كيف تدعي أنه ممتنع إجماعان؟ يقول نفس الكلام الذي رددنا به على ابن مالك في نقله صالح للرد على المهدوي. كيف؟ يقول وليس كذلك، لا يوجد إجماع في المسألة، ليس ممتنع إجماعا، هنا نقش في الإجماع فقط، مو ليس ممتنع، ما بحثنا ليس ممتنع إجماع، هذا النقل ليس بصحيح، وليس ممتنع إجماعا. ليش؟ بل هو جائز عند من ذكرنا جماعة وفيهم الأخفش الذين قالوا ماذا يجوز مطلقا، ومن موارد الإطلاق إذا كان أحدهما جارا مؤخرا. بل هو جائز عند من ذكرنا. يقول وإن كان الجار مقدما، النزاع أكثر بينهم في هذا الفرض، إذا كان الجار مقدم، ثلاثة أقوال في المسألة كما سنقرأ. يقول وإن كان الجار يعني العامل هو الأول هو المقدم، الجار هو العامل الأول هو المقدم. وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيدون والحجرة عمرون، شوفني ما قال أو، ما قال أو عمرون الحجرة، هناك في فرض أنه ماذا الجار مؤخر، قال راعينا الترتيب أو لم نراعي الترتيب، صحيح؟ هنا ماذا؟ فقط نقل صورة ماذا؟ تعادل المعطوفات وتناسب وتناسق المعطوفات لف ونشر مرتب، لم يقل أو. لماذا لم يقل أو؟ لما سيأتي في آخر المطلب هنا بعد ذلك نقل أقوال أن بعضهم فصل في المسألة. يقول وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرون، فالمشهور يعني فالمعروف عن سيبويه المنع، يقول أنا ما رأيت كلام سيبويه ولم أطلع أن سيبويه يمنع هذه الصورة. المشهور عن سيبويه، هذا التعبير يقول ماذا؟ لا قال أنه ماذا، ما قال أن سيبويه يقول ذلك، المشهور المعروف عن سيبويه يقول أن سيبويه يقول ما ولا أنا في كتبهم لم أطلع ذا، لم أطلع على ذلك. شوف هذا المصنف العمالي غير التعبيرات لأنه في أمانة في الناقل، مثل يعني مثل ما الآن يكتب كتب يقول فالمشهور فالمعروف عن سيبويه المن، شوف بارة العبارة المن مطلقة، يعني إذا كان الجار مقدما لا يجوز، ما لنا علاقة أنك أنت عادلت المعطوفات أو لم تعادل في المعطوفات، هذا فقط من باب المثال، في الدار زيدون والحجرة عمرون أو تقول وعمرون الحجرة، ما في فرق. إذن سيبويه قال بالمنع ماذا مطلقة، سواء عادلت المعطوفات أو لم تعادل المعطوفات، ما دام الجار مقدم غمض عيونك قل لا يجوز، لا تنظر بعد إلى المعطوف عليه، لا تنظر. يقول وبه وبالمنع، شوف ايش العباره قال، وبالمنع قال المبرد، هنا احرز ما قال المشهور عن المبرد، واضح؟ وبالمنع قال المبرد وابن السراج وهشام، يعني هذا هؤلاء احرز المصنف انهم قائلون بالمنع فنسب لهم من باب النسبه الجزميه. قال وبه يعني وبالمنع قال المبرد وابن السراج وهشام، اما الاخفش يقول ما طلعت على كلام، وعن الاخفش هيدا قالوا عن في كلماتهم يعني ماذا؟ لم يعلم النسبة، فماذا فيحكي النسبة؟ يقول وعن الأخفاش لم يتحقق من ذلك الإجازة، يعني يجوز حتى في هذه الصورة، خلافا لماذا؟ لسيبويه والمبرر وابن سراج وهشام، فإن الأخفاش قائل بالجواز، وبه يعني وبالجواز قال الكسائي والفراء والزجاج، يعني هذا قول ثاني الآن في المسألة، قول في قبال قومل، عندنا قول منسوب إلى سيبويه وقول للمبرر وابن السراج وهشام قالوا بالمنع، في قبال هذا القول أنه الأخفاش والكسائي والفراء والزجاج قالوا بالجواز، هاي القول الثاني. وقول ثالث فصل في المسألة، يقول وفصل قوم منهم الأعلم، من هم الأعلم؟ هذا اسم من أسماء، مو العلم وصف، هاي علم، علم يعني أسم، اسم من أسماء النحات، أحد النحات الأعلم، نعم اسم الأعلم، سمى أبوه سماه الأعلم، ما يحتاج بعد يصير النزاع في الأعلم، واضح ما يصير النزاع في الأعلم. ويقول الأعلم ويقول الأعلم سيد الأولين والآخرين. يقول وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا، ما هو التفصيل؟ هذا التفصيل يقول إذا كان الجار هو العامل المتقدم فنراعي ماذا؟ ننظر إلى المعطوف، فإن صار تعادل لف ونشر مرتب، جاء معمول المجرور على معمول المجرور، المعمول الثاني على المعمول الثاني، في تعادل في المعطوفات، فحينئذ نصحح ذلك. وإن لا وإذا كان لا يوجد تعادل في المعطوفات فلا نجوز ذلك، فنفصل في المسألة. فقد يجوز في بعض الأحيان وإن كان عامل الجار مقدم، وذلك إذا كان حرف ماذا؟ حرف العطف ولي المخفوض، ولي ماذا؟ ولي المجرور. فجاء مباشرة فصار تعادل في المعطوفات، واضح الفكرة؟ وإذا لم يحصل تعادل فلا يجوز. يقول: وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا إن ولي المخفوض العاطفة، يعني وإيش؟ يعني جاء المخفوض بعد العاطف مباشرة، والمفروض أنه الجار هو المقدم، فحينئذ صار تعادل في المعطوفة. يقول يعني جاء بعد واو العاطفة مباشرة ماذا؟ معمول الجار. إن ولي المخفوض العاطفة كالمثال السابق في الدار زيد والحجرة، فجاء بعد الواو مباشرة الحجرة الذي هو ماذا؟ الذي هو ماذا؟ معمول اللي هو معمول الخافض، خب اللي هو المخفوض. كالمثال جاز، المثال السابق، واضح عبارة؟ يقول: لأنه كذا سمع، يعني سمع أنه الجار مقدم لكن في تعادل في المعطوفات. أولا ماذا؟ أولا هكذا سمع. يقول: هكذا سمع، ولا يجوز التعري عن مورد السماع. يقول: ولأن فيه تعادل المعطوفات، هذا يستدل بهذا الدليل أنه إذا راعينا تعادل المعطوفات المتعاطفات بحيث صار لفظ ونشر مرتب فيجوز ذلك. هي أول الكلام، من قال أنه تعادل المعطوفات هو الدليل على الجواز؟ واضح؟ وهذا سيشكل بعد، يعني مصنف يشكل على هذه المسألة. وإلا وإلا ماذا؟ إذا لم يلل مخفوض العاطفة امتنع، لا يجوز.
شيخنا بعد السماع بعد قال ما كان في دليل آخر،
بلي أنه قد يكون قياسي فيستفاد المناط من القياس، لأن القياس قد يكون تارة يتعدى إلى غير مورد القياس، تارة لا يتعدى، فإن كان ما لم يتعدى فيقتصر على السماع ولا يجوز القياس، وتارة نستطيع ببركة كثرة القرآن نستنبط ماذا؟ نستظهر العلة ونستظهر النكتة فنعمم بعد ذلك ونعطي قاعدة ونقول ماذا؟ ونضرب قاعدة عامة. ولهذا أكثر النحو كله مبني على ماذا؟ على علل المفروض، علل ماذا؟ كبروية، وإلا ما صار علم ولا كل سماع. من قال أن كل فاعل مرفوع؟ غاية مورد من العرب أن الفاعل فيها المورد اللي سمعوها الذي نقلت أنها مرفوعة. خب هذا استظهرنا ماذا؟ أنه لا خصوصية لكل هذه الموارد، فنؤسس قاعدة أنه كل فاعل مرفوع. هنا يقول مقتضى السماع نقتصر على السماع، ولا يصح ماذا؟ ولا يصح قياس هذا السماع في غير هذا المورد. يقول: وإلا امتنع نحو في الدار زيدون وعمرون الحجرة، واضح؟ لأن هنا ماذا؟ لم يل المعطوف المخفوضة. خب هذا نقل الأقوال في هذه المسألة. المصنف يدخل في ماذا؟ في البحث الذي هو الأساس، البحث الاستدلالي في المسألة. يقول بأنه هناك مواضع تدل بظاهرها بغير النظر عن التأويل، لو لم نؤول، لو أخذنا وظاهر هذه الشواهد تدل على جواز العطف على معمولي عاملين، وإن كان ماذا؟ كان أحدهما جارا، وإن كان هذا الجار ماذا؟ مقدما، خلافا لما ذكره والمنسوب إلى سيبويه. فهو الآن جاء وناظر إلى أكثر كلام من؟ كلام سيبويه الذي قال ماذا؟ الذي نسب إليه المنع. فسيبويه المورد الذي قال بمنعه، التفت حط المورد في ذهنك، ما هو المورد؟ أن يكون أحدهما جارا ومقدم، واضح؟ فلا يجوز مطلقا ولي المعطوف أو لم يلي مطلقا ما يجوز. يقول عندنا دليل، خب هذه الآية القرآنية وهي من فصيح الكلام فيصح الاستشهاد بها في رد من؟ في رد سيبويه، لأنها من فصيح الكلام، وإلا ما يصح لك أن ترد بمجرد مقولة شعرية لم تثبت لعلها من المولدين وما شاكر ذلك كما درستم في ماذا؟ في دروس أسباق، لأنه الاستشهاد لابد يكون في فترة زمانية. فهنا استدل بآية قرآنية، نقرأ الآية والاستدلال فيها نوعا فيه شيء من الطول، فبعد ذلك نشير إلى الاستدلال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. بيان الاستدلال بهذه الآية. نلاحظ في هذه الآيات المنقولة ذكر لفظ الآيات كم مرة؟ 3 مرات. إذن ذكر لفظ الآيات 3 مرات، لا إشكال ولا شبهة. التفت للمطلب أن آيات الأولى ماذا؟ ولم يقع نزاع فيها لا من ناحية القراءة ولا من ناحية الإعراب. لا إشكال ولا شبهة فيها أنها ماذا؟ أنها تعرب اسم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فآيات ماذا اسم إن؟ نعم نعم، آيات اسم إن، وفي السماوات والأرض خبر إن، فالخبر إن مقدم، وآيات ماذا اسم إن ماذا؟ مؤخر. ولا توجد لا من ناحية القراءة والقراءات قول آخر قراءة أخرى، ولا يوجد لا إعراب آخر نحو. إذن هناك اتفاق وإجماع على أن آيات الأولى ماذا؟ اسم إن، واسم إن ماذا؟ من؟ منصوب. فلا إشكال في نصب الاسم الأول، واضح؟ غايته أنه الاسم منصوب لماذا كسر؟ جمع مؤنث، هم؟ جمع مؤنث سالم، فأنه جمع المؤنث أو المنتهي بألف وتاء ماذا يكون؟ يكون ينصب بالكسراء. خب هذا ما في إشكال. الكلام كل الكلام في آيات الثانية وآيات الثالثة. هنا اختلاف في القراءات فيها. فعندنا قراءة تقول، وهما قراءة الأخوان الذي هما عبارة عن حمزة والكسائي، قرأوا آيات الثانية والثالثة بماذا؟ بالنصب. فالوارد في قراءة الأخوان أن آيات الثانية والثالثة بالنصب. وغيرهم من القراء قرأوا آيات الثانية والثالثة بماذا؟ بالرافع. إذن النزاع في آيات الثانية والثالثة قراءتين لأخوين ماذا؟ بالنصب، وباقي القراء بالرافع. هذا الآن المعلومات التي هي عندنا في هذه المسألة. المصنف عنده ماذا؟ هذه الدعوة. نطرح دعوة المصنف ونقرب دلالة دعوة المصنف. يقول نستطيع أن نستدل بهذه الآية بآيات الثالثة، مو بآيات الثانية، بآيات الثالثة، سواء بناء على الرفع أو بناء على النصب. على قراءة الرفع وعلى قراءة النصب يتم الاستدلال بآيات الثالثة على جواز عطف معمولي على معمولي ماذا؟ معمولين ماذا؟ جواز العطف على معمولي عاملين، وإن كان أحدهما جارا مقدما. هذه أصل الدعوة واضحة. إذا محل الاستدلال بأي؟ مو آيات الأولى ولا آيات الثانية، آيات ماذا؟ الثالثة. ولا فرق سواء كان على قراءة الرفع أو قراءة القراءة الناس. قبل تقريب دلالة ما ذكره المصنف لابد أن نسأل هذا السؤال: لماذا آيات الثانية لا يصح الاستدلال بها على المقام، إذ قد يقال آيات الثانية معطوف على آيات الأولى؟ فلماذا لا يمكن تقريب الاستدلال بآيات الثانية؟ فنسأل: هل آيات الثانية لا يصح الاستدلال بها مطلقا سواء على قراءة الرفع أو على قراءة النصب، أو يجوز الاستدلال بها بناء على إحدى القراءتين دون الأخرى، أو ماذا؟ وتوضح السؤال. غاية ما ذكره المصنف أنه نستدل بآيات الثالثة، فنسأل: هل معنى كلامه أن آيات الثانية ما يجوز الاستدلال بها أو لا؟ فهنا لابد أن يقع الكلام في مقامين. المقام الأول: هل يصح الاستدلال على المسألة بآيات الثانية رفعا ونصبا؟ المطلب الثاني: تقريب ما ذكره المصنف في الاستدلال بآيات الثالثة رفعا ونصبا. يعني كم مسألة عندنا في الحقيقة؟ كل عنوان كم يحل؟ رفعا نصبا، رفعا نصبا، كم مسألة؟ أربع مسائل، أربع مباحث لابد أن نبحث فيها في مقام الاستدلال. خب تبون الخل؟ متهيئين إن شاء الله؟ خب ندخل قليلا، نأتي إلى آيات. خل نقرأ الآن. يقول آيات، خل نأتي إحنا والآية وأنتم عينكم على الآية. يقول: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. نقول: لا يخلو، إما أن يكون آيات الثانية مرفوعة، وإما أن تكون منصوبة. أما إذا كانت مرفوعة فلا يصح الاستدلال بها. التفت للمطلب، لأنه بناء على رفع آيات يكون هذا من باب عطف جملة على جملة. كيف؟ عندنا جملة: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وآيات لقوم يوقنون في خلقكم وما يبث من دابة. فيها تقديم وتأخير صحيح؟ هذه وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، آيات مبتدأ مؤخر، فيكون أصل الجملة هكذا: وآيات لقوم يوقنون في خلقكم وما يبث من دابة. فيكون هذا من باب عطف جملة اسمية على جملة اسمية، ويكون خارجا عن محل البحث، لأن بحثنا في عطف المفردات لا في عطف الجمل. هذه إذا كانت آيات ماذا؟ مرفوعة. إذا كانت آيات منصوبة، لماذا لا يقال أنه في خلقكم معطوف على في السماوات صحيح؟ وآيات معطوفة على لا آيات، لماذا؟ وهذه منصوبة وهذه آيات على حسب منصوبة، فتكون آيات منصوبة وهذه آيات منصوبة، لأن المعطوف على اسم إنه يكون من؟ منصوبا. فإذا قلنا آيات منصوبة يصح أن يقال بدوان أنه عطف ماذا؟ معمولين على معمولين: في خلقكم معطوف على في السماوات والأرض، وآيات آيات لأنه منصوبة معطوفة على لآيات، آيات معطوفة على آيات، وفي خلقكم معطوف على في السماوات وفي الأرض. واضح؟ فيكون عطف معمولين على معمولين، فقد يقال حينئذ تكون شاهدا عندنا في المسألة. نقول لا يصح ذلك، لأنه يكون من بعض معطوف مع العطف على معمولي عامل واحد، لأنه في السماوات خبر إنه صحيح، وآيات اسم إنه، والعامل في اسم إنه الخبر إنه ما هو؟ إنه. فيكون عامل لمعمولين. فعندما تعطف في خلقكم على في السماوات وتعطف آيات على آيات، يكون هذا من باب عطف على معمولي عامل واحد، وهذا مما اتفق على جوازه والكلام العطف على معمولي عاملين مختلفين. متفتين؟ مو بحث عن العطف على معمولين يجوز أم يجوز، لا، العطف على معمولي عاملين. فحينئذ بناء على قراءة النصب أيضا تكون المسألة خارجة عن محل البحث. نعم، تفت المطلب، تضح لحد الآن يا هناك وجه بناء على الرف فكروا فيه، لو قرأناها مرفوعة يمكن أن ندخلها في المسألة. فكروها إلى غدا. إحنا أنا قلت آيات إذا كانت مرفوعة سأعطف جملة على جملة. خب إذا قرأناها آيات مرفوعة قد يقال هذه شاهد للمسألة، معطوف معمولي عاملين على معمولي عاملين، كيف يكون ذلك؟ وبناء على ذلك لماذا لم يذكره المصنف؟ واضح السؤال لمو ياي؟ واضح لمو واضح؟ واضح السؤال؟ إذن السؤال أنه إذا آيات مرفوعة بناء على الناس معطوف على معمولي عامل واحد، بناء على الرف جملة على جملة، في احتمال آخر بناء على الرف نصحح فيه المسألة أنه عطف معمولي عاملين، عطف على معمولي عاملين. خب فهل هذا الوجه صحيح؟ ما هو الوجه؟ هل الوجه صحيح؟ لماذا لم يذكره المصنف؟ كذا تأملوا في المطلب. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.